أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في بيان الاتجاهات حول كثرة الوجود أو وحدة الوجود، وأن الكثرة هل ترجع إلى الوحدة أو لا، ووصل بنا الكلام إلى توضيح ما أفاده المصنف من إثبات أن الوجود واحد بالوحدة التشكيكية، وبيان ذلك أن البحث والاستدلال الذي ذكره الماتن منطلق من الاشتراك المعنوي للوجود، فكما أن الاشتراك المعنوي كان له الدخالة في بحث إثبات أصالة الوجود، أيضا له دخالة في إثبات التشكيك في الوجود، ببيان أننا إذا جئنا إلى الهويات العينية والواقعيات الخارجية، فإنه هذه الواقعيات والهويات التي هي الوجود بعدما فرغنا عن أصالة الوجود، كلها تشترك في أنها تنطبق عليها عنوان واحد، وهو عنوان الوجود. فعنوان الوجود، مفهوم الوجود، مشترك معنوي يصدق على جميع ما هو خارجي باختلاف المراتب والمصاديق للوجود. وهذا ما ثبت عندنا في أي بحث؟ الاشتراك المعنوي، هذه المقدمة الأولى، وهي ما ذكرناه واضحة في بحث الاشتراك المعنوي. المقدمة الثانية، من الممتنع أن ينتزع مفهوم واحد فارد من مصاديق متعددة ومتباينة التي لا يوجد فيها جهة وحدة، إذ كيف يصدق هذا الواحد وينتزع هذا الواحد من الكثير بما هو كثير؟ فهذا غير معقول. فلو كانت الوجودات الخارجية متباينة بتمام الذات لما أمكن أن ينتزع منها أمر واحد فارد ويحمل عليها مفهوم واحد كلي، وإلا لو صح، التفت معي، لو صح انتزاع الواحد من الكثير بما هو كثير وليس فيه وحدة، يلزم الصفصطة. يلزم شنو؟ صفصطة. ليش يلزم صفصطة؟ لأنه إذا فرضتم أنه جهة الصدق غير واحدة، حيثية الصدق غير واحدة، إذ لا يوجد واحد تشترك فيه هذه الوجودات وهي متباينة بتمام الذات، فهذه الوجودات الخارجية إذا كان في الخارج ليست فيها جهة وحدة محفوظة، كيف صح لنا أن نقول هذا وجود وذاك وجود والثالث وجود، مع أنها لا تشترك في أي جهة صدق واحدة؟ فهذا معناه أنه لا يشترط في صدق المفهوم على المصداق أن توجد خصوصية في المصداق مصححة لصدق المفهوم. ما يشترط وجود أي خصوصية في المصداق تصحح صدق المفهوم، وهذا معناه أنه يصدق أي شيء على أي شيء، فيصدق على السماء أنه حجر، ما هو المانع؟ وأن نقول حجار على الإنسان والفرس والبقر والغنم، وإن لم توجد فيها جهة وخصوصية محفوظة صححت لنا صدق عنوان الحجر عليها. إذن لا يعقل بالبداهة انتزاع واحد من الكثير بما هو كثير، بل لا بد أن يكون هناك منشأ واحد فارد محفوظ في جميع ما يصدق عليه المفهوم الواحد الكلي. نظير أن يقال أنه زيد، نظير أن يقال زيد وبكر وعمر إنسان، فما هو المصحح لصدق عنوان الإنسان على زيد وبكر وعمر؟ فنقول صحة إطلاق عنوان الإنسان على زيد يقتضي، نسألكم هل في هناك، هل يوجد هناك خصوصية في زيد صححت حمل الإنسان عليه أو لا توجد خصوصية؟ إن قلتم لا توجد خصوصية صح إطلاق الإنسان على أي شيء، على الحجر والمدر والبقر والسماء والأرض. وإن قلتم أن هناك خصوصية موجودة في زيد صححت لنا إطلاق مفهوم الإنسان عليه، إذن مفهوم الإنسان صدقه على زيد يحتاج إلى وجود هذه الخصوصية. فإذا جئنا إلى الفرد الآخر وقلنا عمر إنسان، نفس السؤال نسأل، أتوجد خصوصية صححت أو ما توجد خصوصية؟ ما توجد خصوصية صح إطلاق لفظ الإنسان مفهوم الإنسان على أي شيء، لأنه ما يحتاج إلى خصوصية. فيتعين أن يكون هناك خصوصية موجودة في عمرين، تلك الخصوصية هي التي صححت أن نطلق عليه لفظ الإنسان أو مفهوم الإنسان. وهذا يعني أن هناك خصوصية متى ما وجدت صح أن يقال عن الشيء، عن الموضوع، أنه إنسان. وهذه الخصوصية موجودة في زيد وبكر وعمر وخالد. إذن صحة حمل مفهوم على موضوع يحتاج إلى خصوصية في الموضوع تصحح لنا حمل المفهوم على الموضوع، ومتى ما وجدت هذه الخصوصية ثبت صحة إطلاق المحمول على الموضوع. وهكذا يقال في بحثنا، عندما نضع يدنا على العلة نقول العلة موجودة، المعلول موجود، الفعلية موجودة، القوة موجود، الواحد موجود، وغيرها من المراتب. وكذا إذا وضعنا يدنا على المصادق نقول وجود زيد موجود، وجود عمر موجود، وجود بكر موجود، وجود الفرس، وهكذا. كيف صح لنا أن نطلق على جميع هذه الهويات العينية والأمور الخارجية عنوان الوجود؟ هل يوجد مصحح وملاك محفوظ أو ما يوجد مصحح؟ إن قلتم لا يوجد هناك خصوصية محفوظة في هذه الموضوعات مع تكثرها، ومع ذلك صح لنا أن نطلق عليها معنى واحد. إذن هذا يعني أنه صدق المحمول على الموضوع لا يحتاج إلى خصوصية وملاك مصح، فيصدق أي شيء على أي شيء. وهذه صف هذا قول بالصفصطة، إذ لا علاقة بين المفاهيم في ذهننا ومحكياتها في الخارج، لا علاقة بين المفاهيم والمصداق، ويصح أن يطلق كل مفهوم على أي مصداق. إذن لا بد من وجود خصوصية وحيثية صدق واحدة محفوظة في هذه الموضوعات المتكثرة صححت لنا أن نحمل على جميعها مفهوم الوجود الكلي. والنتيجة أنه الوجودات الخارجية التي يصدق عليها مفهوم الوجود الكلي يتعين أن يكون فيها مسانخة، مسانخة وجهة اشتراك، وإلا لولا المسانخة بين هذه الموضوعات المتكثرة، هذه الوجودات الخارجية المتكثرة، ولا يوجد بينها جهة اشتراكين، ولا توجد جهة وحدتين، لا لازم أن يصدق أي مفهوم على أي مصداق، سواء وجدت الخصوصية أو لم توجد الخصوصية، وهذا باطل جزما. والنتيجة أنه صدق مفهوم واحد على موضوعات متكثرة يكشف على أن هناك جهة وحدة في هذه الموضوعات هي ملاك الصدق ومصحح حمل المفهوم على هذه الموضوعات المتكثرة، فيتبين أن هناك جهة وحدة ترجع إليها الموجودات الكثيرة. وجهة الوحدة كيف استكشفناها؟ بحمل الوجود العام كمشترك معنوي على جميع المصادق. واضح إن شاء الله؟ إذن والنتيجة إذا صدق على المصداق الأول أنه وجود، نكتشف أن هناك خصوصية في المصداق الأول صححت الصدق، وإذا صدق أيضا على المصداق الثاني هو الوجود، لابد أن تكون فيه نفس الخصوصية التي صححت لنا صدق عنوان الوجود، وإلا إذا بل لم توجد فيه تلك الخصوصية الموجودة في الأولى للزم من ذلك أن يصدق أي شيء على أي شيء. ولهذا مسألة استحالة صدق الواحد على الكثير بما هو كثير مسألة بديهية مرجعها إلى أن إنكارها صفصطا، ولهذا لم يتعب المصنف ولا أصحاب الحكمة المتعالية في البرهنة على هذا المطلب، لأنه يكفي تصور المطلب والتنبيه عليه للوصول والإذعان بالنتيجة. كيف مفهوم واحد يصدق على كثيرين بما هم كثيرون ولا يرجع إلى وحدة مصححة لصدق الواحد عليها؟ هذا غير معقول. ولهذا قال السبزواري: لأن معنى واحدا لا ينتزع مما لها توحد ما لم يقع. هذا هو الدليل الذي ذكروه لإثبات أنه نكتشف وجود وحدة حقيقية ترجع إليها الكثرات. وهنا عدة إشكالات تطرح ويتعمق بها الباحث.
هل يحتاج إلى تتميم هذا
الاستدلال؟ الآن إحنا في الإجلال الإشكالات نشوف. الإشكال الأول أن المسألة مبنية على حيثية الانتزاع، وأنكم تقولون أن الوجود الواحد المفهومي منتزع من الوجودات الخارجية والهويات العينية، وحيث إن الهويات والخارج كثيرة فكيف ينتزع الواحد من الكثير بما هو كثير؟ لا يعقل، لا بد أن الكثرة ترجع إلى وحدة وينتزع الواحد من الواحد الموجود في الكثير، صحيح؟ نقول نحن لو سلمنا معكم هذا المطلب، هذا مبني ويتم في المفاهيم المنتزعة من حق الخارج. والوجود هل هو معقول أولي أو معقول ثانوي؟ أنتم ترون أن الوجود معقول ثانوي فلسفي، والمعقول الثاني لا ينتزع من الوجود الخارجي بل ينتزع من المعقولات الأولية. فنحن نؤمن بالآية، نؤمن بالآية التي سطرتموها هذه الآية غير القرآنية، نؤمن بها أنه الواحد لا ينتزع من الكثير بما هو كثير، ولكن ليس هذا ليس بحثنا صغرى لتلك الكبرى، هذه تتم في المعقولات الأولية. فيقال كيف ينتزع الإنسان من الكثير بما هو كثير؟ هذا غير معقول. انتزاع الإنسان وهو معقول أولي من الأفراد الكثيرة بما هي كثيرة، نعم غير معقول، فإنه لا بد من وجود جهة واحدة في هذه الكثرة هي التي تنتزع منها الإنسان، وهذه الجهة الواحدة موجودة في فر زيد وفي عمر وفي خالد. وأما في المفاهيم الفلسفية كالوجود وهو محل بحثنا، ليس منتزع من الخارج الذي هو كثير بما هو كثير. لو كان منتزع من الخارج فيكشف عن الخارج، فيقال هناك علاقة بين العنوان الانتزاعي ومنشأ الانتزاع، والعنوان الانتزاعي واحد فالمنشأ واحد، ولا يعقل أن يكون المنشأ كثير بما هو كثير والعنوان الانتزاعي واحد. ولكن هذا كلامنا أن العنوان الانتزاعي وهو الوجود ليس منشأ انتزاعه الواقعيات في الخارج، الوجودات الخارجية حتى يكشفت وحدته عن وحدة منشأه وهو الخارج، وإنما المعقول الثاني الفلسفي ثاني فهو منتزع من المعقول الأولي. فإذا لاحظنا مثلا علاقة مفهوم معقول كمعقول النار مع معقول الحرارة، ونسبنا هذا المعقول للمعقول، نرى أن أحدهما علة والآخر معلول. وبناء على هذا لا يصح الاستدلال بالمطلب. رأيتم هذا الإشكال شيخنا؟ قد أثاره السيد الأستاذ حفظه الله.
النمر
نعم أثاره النمر في بعض الدروس، قال هذا قد يقال، بسوي يحاول يدفع، قد يقال أنه هذا الإشكال يرد. نعم. وبالتالي بناء على هذا لا يصح. كيف تمسأل كيف تتمسكون بمسألة الانتزاع وأنتم تقولون أن الوجود معقول؟ ثاني فلسفي، هذه النظرية والكبرى المفروض أن تطبق في المعقولات الأولية لا في المعقولات إلا أن ترفعون يدكم وتقول الوجود معقول أولي، مر علينا سابقا، إلا أن تقولوا أن الوجود كما ذهب له بعضهم ويظهر في بعض عبارات الشيخ الجواد الآملي، وأنه هذا الوجود معقول أولي، تنحل المشكلة. مع أن العلامة الطباطبائي السبزواري يصران، صدر المتألهين يصر أن الوجود معقول. ثاني فلسفي، ما لك علاقة مع اسم المصدر والمصدر، ما في فرق بين اسم المصدر والمصدر، قلنا. فكيف الجواب؟ نقول بالتأمل في المطلب ومراد الفلاسفة يمكننا أن نجيب عن هذا الإشكال بعدة أمور. أولا، عندما يقول، احنا أشرنا سابقا إلى شيء من هذا المطلب، عندما يقول الفلاسفة أن المعقول الفلسفي العروض ذهني والاتصاف خارجي فيجعلون الوجود الوحدة الكثرة بل الموصوف بها الخارج، كيف نجمع بين أن يكون الموصوف بها الخارج وأنها منتزعة من المعقول الأولي؟ كيف تصور المطلب؟ من جهة هي منتزعة من وين؟ فتكشف عن منشأ انتزاعها المعقول الأولي، فالمفروض أن تكون أوصاف للمعقول الأولي. كيف هي تنتزع من المعقول الأولي وتكون وصفا للواقع الخارجي، مع أن الذي نعرفه أن العنوان الانتزاعي ينتزع من المنشأ ويحمل على المنشأ، الفوقية تنتزع من الساق وتحمل على الساق، العنوان يحمل على المنشأ لا أنه يحمل على غير منشأه، مع أنكم تصرون، ترك الإصرارات يا ثقنا، تصرون على أنه معقول ثانوي وأن الاتصاف خارجي. إذا حليت هذه اللغز أو هذه القضية يتضح لك محل بحثنا في البحث. وقد أجبنا يا شيخ حسن، إن شاء الله ما نسيت لكثرة المطالب، أجبنا عن هذا الاعتراض هذا في أبحاث سالفة، وبيانه باختصار مرة أخرى أن نقول المعقول الأولي له لحاضان. شوفوا كيف ينظر الحكمة المتعالي، كيف تنظر إلى الماهيات، كيف تنظر إلى المعقول الأولي. تارة ينظر إلى المعقول الأولي بنظر استقلالي بغض النظر عن منشأه، وتترتب عليه أحكام فيقال كلي لأنه صورة، وترتب عليه أحكام معينة. وتارة ننظر إلى المعقول الأولي بما هو طريق وحاك عن منشأ انتزاعه، فلا يرى من خلاله إلا المحكي بالعنوان الانتزاعي وهو المنشأ. فإذا هذه الصورة لها لحاضان، المعقول الأولي له لحاض الحاكي ولحاض المحكي. تارة أن الحد بما هو صورة وغض ونغض النظر عن حيثية الحكاية، وتارة أن الحظ المحكي من خلاله ويرى أنه مندك. مندك في وين؟ في المحكي وهو المنشأ. فإذا جئنا إلى انتزاع المعقولات الفلسفية لا يلحظ المعقول الأولي باللحاظ الاستقلالي مجردا عن محكيه وهو المنشأ، إذ لو لاحظته بما هو صورة تغض النظر عن منشأه لا يقال أنه خارجي، ولا يقال أنه واحد، ولا يقال أنه وجود، ولا يقال أنه كثير، ولا يقال أنه فعلي، بل هي صورة ذهنية لا علاقة لها بالواقع العيني الخارجي. يا إن شاء الله. فلا ينتزع بهذا اللحاظ أي معقول، معقول الفلسفي. إذا تلاحظ المعقول الأولي مجرد عن الحكاية عن المنشأ ما يمكنك أن تنتزع معقول الفعلية والوجود والشنون الخارجية والأصالة وما شاكل ذلك. وأما إذا لاحظت المعقول الأولي بما هو حاكٍ عن المنشأ وهو الوجود المحدود مثلا، قلنا الماهية ماهية إلا تعبير عن الكمال الوجودي، ذاك الوجود المحدود، فبهذا اللحاظ نلاحظ خل الوجود ما نقدر نجيب الذهن، الوجود الخارجي يستحيل أن يأتي في الذهن، فكيف نأتي بالوجود الخارجي؟ إحنا نريد الوجود الخارجي، لا يمكننا أن نتوصل إلى الوجود الخارجي إلا بالماهية. فنلحظ الماهية بما هي ممثل رسمي، ممثل رسمي بما هي بلحاكية عن الوجود الخارجي، وبلحاظ حيثية الحكاية نسوي انتزاعات. فما هو منشأ الانتزاع؟ المعقول أوي، لأن الخارج ما نقدر نوصل الخارج، فنقول بهذا اللحاظ المعقول الأولي منشأ انتزاع، لكن منشئية انتزاعه هل باللحاظ الاستقلالي أو باللحاظ الحكائي؟ باللحاظ الحكائي. فمن هنا ننتزع من الحكاية الفعلية اللي في الحقيقة أوصاف للمحكي، وننتزع الخارجية، وننتزع منشئية الآثار، وننتزع الوحدة، وننتزعه يملأ عالم الأعيان. وبهذا اللحاظ نصح يصح لنا أن نقول أن منشأ الانتزاع المعقول الأولي، ولكن الاتصاف للخارج، فاستطعنا أن نجمع بين كون المعقول الأولي منشأ انتزاع، وبين أن العناوين المنتزعة أوصاف لوين؟ للمحكي وهو الخارج. وهذا نظير ما ذكره الأصوليون في بحث تعلق الأحكام بالطبائع أو بالأفراد، عندهم مشكلة في الأصول وغير الأصول حتى في المنطق، ما هو مصب الملاكات؟ الفعل في الخارج، الصلاة معراج المؤمن، فعل الصلاة في الخارج. فمصب الملاكات، مصب الإرادة، مصب الحب الفعل الخارجي. فحينئذ إذا جاء المولى وحكم بالوجوب على الصلاة، هو الحكم قضية ذهنية، اعتبار ذهني يحتاج إلى طرفين ذهنيين، كيف يصح لنا أن نحكم على الصورة اللي هي الصورة اللي حضرناها صورة الصلاة بأنه وجوب، إذ قطعا الوجوب ليس حكما ثابت للصلاة في الخارج. فصورة الصلاة من جهة ليست هي مصب الملاكات، ولو كان هي مصب الحكم بس أوجد الصورة في الذهن تحقق الامتثال. فقالوا الحل هو هذا، أنه يلاحظ الصلاة بما هي حاكية ومشيرة للخ، وبهذا اللحاظ هي عين الخارج، فهي عينه بلحاظ غيره بلحاظ، وبلحاظ عينه نرتب آثار فنقول الصلاة محبوبة مرادة واجبة، النار محرقة. نفس الشيء، أي نار محرقة؟ النار كصورة في الذهن ما تحرق، النار في الخارج، ما تجي النار في الخارج تأتي في الذهن. فالكلام هو الكلام، هذه أنحاء الانتزاعات. قلت لكم أن الفلسفة واجد متأثرة، يعني مهم مطلب الانتزاع، حقيقة الانتزاع وكيفيات الانتزاع. تلاحظون في أكثر من بحث كل المسألة مرتبطة بمسألة شنو؟ الانتزاعيات ومصحح الانتزاع ومنشأ الانتزاع والعلاقة بين العنوان الانتزاعي والمنشأ والعلاقة بين العنوان الانتزاعي والمصحح وعدم الالتفات إلى هذه الخصوصيات يوجب لنا إرباك في المطلب. إذا اتضح هذا يأتي كلامنا في المقام، نقول الوجود صحيح معقول فلسفي وهو منتزع من المعقول الأولي، ولكنه يلحظ المعقول الأولي بما هو حاك وآلة ومندك في محكيه، وهو منشأ انتزاع المعقول الأولي. وما هو منشأ انتزاع المعقول الأولي؟ الخارج. فإذا لاحظنا المحكي وهو الخارج، في الحقيقة هذه محمولات وأوصاف لا للمعقول الأولي بل للمحكي والمشار إليه بالمعقول الأولي وهو الخارج. فيرجع البحث، فهذا وصف تقوله القوة موجود، الفعل موجود، العلة موجود، هذا كل المتصف به وين؟ خارج. كيف صح اتصاف هذا المفهوم الواحد لهذه الوجودات الخارجية مع عدم وجود وحده؟ ومنشأ الانتزاع في الحقيقة هو الخارج بتوسط المعقول الأولي. فرجعت المعقولات الفلسفية إلى أن منشأ انتزاعاتها الخارج بلحاظ عن طريق توسط معقول الأولي. فصح للسبزوار أن يقال لأن معنى واحدا لا ينتزع مما لها توحد ما لم يقع. والمعقول الأولي عنوان انتزاعي من منشأه، ما إلى أي شيء إلا التعبير عن منشأه. ولأن معنى واحدا لا ينتزع مما لها توحد ما لم يقع، هذا تحليل للمطلب أولا. ثانيا سلمنا أنه الانتزاع للمعقول الأولي على العين والرأس، لكن المعقول الأولي منشأ الانتزاع واحد لا متعدد. يرجع السؤال، هل يعقل أن ينتزع الواحد من معقولات أولية متباينة أو لا بد من جهة وحدة بين المعقولات الأولية؟ فيقال الإنسان بل الفرس زيد بكر عمر العلة بل واقع العلة يعني النار الحرارة. أسألك هاي المعقولات الأولية اللي تقول هي معقول، هي واحدة لها وحدة أو ماكو وحدة؟ إذا ما كانت واحدة يرجع الإشكال، لأن معنى واحدا لا ينتزع مما لها توحد ما لم يقع، بغض النظر الآن ما هو منشأ الانتزاع، الخارج أو المعقول الأولي. فلا بد أن يكون في المعقولات الأولية جهة وحدة ترجع إليها. وإذا ثبت أن المعقولات الأولية فيها جهة وحدة فيكشف بنحو الإن عن وجود جهة وحدة في منشأ المعقولات الأولية وهو الخارج، إذ أن المعقول الأولي ليس هو إلا منتزع من فإذا في وحدة في العناوين الانتزاعية قطعا هذا يكشف عن وحدة في منشأ الانتزاع. فرجعنا إلى الوحدة في منشأ الانتزاع للمعقولات الأولية الواحدة، وإلا لا يعقل أن يكون العنوان الانتزاعي له شيء غير منشأه. مستحيل أن يكون العنوان الانتزاعي له شيء لم يوجد في من هذا. كم ثانيا وثالثا، المسألة ليست مبنية على الانتزاع أصلا. قلنا بالانتزاع لم نقل بالانتزاع، المسألة ليست مربوطة بالانتزاع. أنكرنا الانتزاع ما أنكرنا، لو حق الله المعقولات الأخرى منتزاعية، إنما الله سبحانه وتعالى يفيض على الذهن صور المعقولات الأول تحتاج إلى فقط معيد. ما عندنا انتزاع من الخارج أصلا. يبطل المطلب؟ لا يبطل. ليش؟ سيأتي إن شاء الله غدا أن المسألة ليست مبنية على فكرة الانتزاع. دقق في البحث جيدا ويأتي الكلام، لأنها إذا تبين غرضي ما قد يقال أن هذه النظرية تثبت في المعقولات الأولية دون المعقولات الثانوية الفلسفية غير صحيح، وأن تطبيق الفلاسفة لمسألة الانتزاع من الخارج مع قولهم أن الوجود معقول ثانوي صحيح ودقيق وكلام تام. تأتي تتمة الكلام غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.